الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من أعظم النعم على العباد أن هداهم الله تبارك وتعالى للإيمان، ووفقهم إلى توحيد الرحيم الرحمن، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والشك والكفر إلى نور العلم والهدى والإيمان. أخرجهم الله تعالى من طريق الضلالة إلى طريق الرشد والهداية، من حال أهل الشقاوة إلى حال أهل النجاة والسعادة. ولأجل ذلك أرسل الله تبارك وتعالى رسل وأنزل الكتب مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ألا وإن من أعظم الجرائم في الإسلام وأخطرها جريمة الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالدين وبأحكامه وما يمت إليه بصلة من علم وعلماء. لا شك أنها جريمة عظمى في مصاف الخيانة العظمى التي تصنفها الدول. فهذا المسلم الذي انقلب على أهله وبلط لسانه وقلمه وبنانه في محاربة الله تعالى ودينه وشرعه ونبيه وصحابة نبيه، لا شك أنه يستحق أن يوصف بالخيانة العظمى التي هي من أشنع الجرائم في الدول العالمية. وأما في ديننا الحنيف، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. بمجرد أن يسب الإنسان دينه أو أن يسب نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من أئمة الكفر. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الحبر البحر ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه. أيما مسلم نشأ على الإسلام وارتضى هذا الدين فإنه إن بدل دينه إلى يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو وثنية أو إلحادية كفرية فإن عقوبته في الإسلام أن يقتل ردة إذا لم يتب ويراجع دينه ويعود إلى صوابه. وقد حرم الله تبارك وتعالى على المسلمين أن يجلسوا مجرد جلوس في مجلس يستهزأ فيه بالله أو بآيات الله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذا رضيت أن تقعد في مجلس استهزأ فيه بالله وبآياته ولم تنكر ولم تقم من هذا المجلس فأنت راض بما يقال، فتكون عند الله كمن باشر هذا المنكر العظيم. إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الاستهزاء بالله وبالمؤمنين من صفات المنافقين، كما قال الله تبارك وتعالى في صدر سورة البقرة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ويقول الله تبارك وتعالى محذرا من اتخاذ المستهزئين أصحابا وأولياء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إذا سمعوا الأذان استهزأوا بالأذان، إذا سمعوا كلمات الإسلام استهزأوا بكلمات الإسلام. وإذا ناديتم إلى الصلاة، إذا سمعوا النداء في المساجد استهزأوا واستخفوا بهذه العبادة وبهذه الشعيرة العظيمة. وذلك أنهم لا يعقلون. العاقل هو من يعرف مصلحته، ليس العاقل هو فقط الذي يأكل ويشرب ويتحاشى الشمس والمرض، لا، العاقل الحقيقي هو الذي ينظر في مآله ومصيره وماذا ستكون عاقبة الأيام له في المستقبل. ولذلك قال الله تعالى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إن من أعظم الكبائر وأعظم الإجرام أن يستهزئ الإنسان بالله رب العالمين الذي خلقه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الله رب العالمين خلق الإنسان من نطفة مستقدرة، فلما سواه رجلا ذهب يستهزئ بربه وبأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، فإن هذا من الكفر الأكبر المستبين والعياذ بالله رب العالمين. أن يستهزئ العبد بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، أو يستهزئ بقضائه وقدره، أو يتهم ربه بصفة غير لائقة فيقول ظلمني ربي. والله تبارك وتعالى يقول: وما ربك بظلام للعبيد. لقد بلغت الجرأة ببني آدم في الغرب الكافر أنهم يصوروا ربهم في صور ويستهزئوا بالله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولا غرابة في ذلك، فإنهم ينسبون إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه ينسبون له الزوجة والولد. ومن أعظم أيضا الاستهزاء، الاستهزاء بالرسل والنبيين عليهم صلوات الله أجمعين، الذين هم صفوة البشر وخيرة الخلق، الذين اجتباهم ربهم واصطفاهم وابتعثهم برسالاته إلى أهل الأرض، أن يستهزي بنبي من الأنبياء ولو كان غير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من آمن ببعض الأنبياء وكفر ببعضهم ليس بمسلم، بل هو الكافر، حتى يؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين وأن يوقرهم وأن يحترمهم وأن يعظمهم وأن يذكرهم بالخير وأن يصلي عليهم إذا ذكروا صلى الله عليهم وسلم أجمعين. وأيضا الاستهزاء بالقرآن أو بشيء من أحكامه وشرائعه، فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، ملك الملوك ورب الأرباب سبحانه وتعالى، كلامه العزيز الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. ربنا جل جلاله كلامه من صفاته، وصفاته كلها تحمل الجلال والكمال والجمال، وهو عز وجل أنزل القرآن الذي هو أعظم كتاب سماوي، وما فيه من الأحكام العظيمة التي لا يقدر مخلوق على معارضتها بشيء، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. وهكذا الاستهزاء بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أو اتهامهن بما لا يليق، فإنه من الكفر بالله رب العالمين، لا سيما الكلام في عرض عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما وأرضاهما، بعد أن برأها الله عز وجل بكلام واضح مبين يقرأ في الصلاة والمساجد إلى يوم الدين: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن. ثم أما بعد، ومما شاع في عصرنا وللأسف الشديد الاستخفاف والاستهزاء بشريعة الإسلام وبأحكامها، تارة يسخرون من حد السرقة، وتارة يسخرون من حد الخمر أو حد الزنا أو غير ذلك. وهذا الأمر ليس جديدا على الكفرة والملاحدة والمنافقين المتستيرين بأسماء المسلمين، ليس أمرا غريبا ولا جديدا، بل هو أمر قديم. فقد قال شاعر ملحد قبل أكثر من 1000 سنة مشككا في حد السرقة، فيقول: يد ب500 أسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. سناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نعود لمولانا من النار. يقول: هذه اليد في الإسلام إذا قطعت جناية وجبت فيها نصف الدية، وأما إذا سرق الإنسان ربع دينار من الذهب وقامت البينة على ذلك فإنه تقطع يده. كيف تكون الدية 500 دينار من الذهب ثم تقطع هذه اليد في حد السرقة بربع دينار؟ فأجابه أحد القضاة من المالكية فقال له: عز الأمانة أغلاها، عز الأمانة أغلاها، وذل الخيانة أرخصها، تفهم حكمة ذلك. لما كانت هذه اليد أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. وهكذا أيها الإخوة، حد الخمر الذي جعله الله تعالى رادعا لكل من يريد أن يلهد عن نفسه صفة الإنسانية ويلحق بالحيوانية، فيضيع عقله بيده فيشرب المسكر أو المخدر ويترنح في الطرقات ويصير حوكة للصبيان حتى يقول على نفسه ويتغوط. فالله تبارك وتعالى يقول لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ بينما نسمع من ينادي بإباحة الخمور في بلاد المسلمين ويحتج ويقول: لماذا ندع أبناء المسلمين يسافرون إلى الخارج ليشربوا الخمر ويضيعوا عوائلهم بالسفر أو يشتروا الخمر لأثمان غالية في البلاد، فلماذا لا نوفر لهم الخمور حتى تكون سهلة لمن أرادها؟ هكذا يقول هذا المفتري الظالم، الظالم لنفسه، والذي لا يدري عاقبة أمره إلا الله عز وجل. أو يستهزئ أحدهم بحد الفاحشة الذي يعتدي فيه هذا الإنسان فيهتك أعراض المؤمنين ويجعلهم أحاديث المجالس، ثم بعد ذلك يأبى أن يسجن أو يجلد أو ينتقم منه لله. وقد قال الله تبارك وتعالى: الحكيم الخبير في محكم التنزيل، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لا تقول صغير شاب، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ليس هذا المحل محل رحمة ولا رأفة، بل هو محل عقوبة من الله تبارك وتعالى لمن تعدى حرماته ووقع فيما يغضبه جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم نقول لهؤلاء الذين يكتبون ويستهزئون ويتكلمون: لماذا لا تسخروا أقلامكم لخدمة الإسلام والمسلمين؟ لماذا لا تشيعوا الفضيلة في مجتمعاتكم؟ لماذا لا تعالجوا كل ظاهرة سلبية خاطئة فتكون لكم نورا يوم القيامة وأجرا وثوابا. عافانا الله وإياكم من كل ما يغضب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم عليك بالضغاة المستكبرين، اللهم عليك بالضغاة المستكبرين في كل مكان وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم عاجلا غير عاجل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين في سوريا، اللهم اجعل لهم فرجا عاجلا غير عاجل. اللهم إن طافية الشام قد غره حلمه، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، هو وحزبه ومن عاونه من الظلمة الضالين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، إذ بعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى،
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنذر وأما بنعمة ربك فحدث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد هنا مسألتين في حقيقة كثر السؤال عنها. مسألة الأولى مسألة الاستبدال من مؤسسة التأمينات أو ما يسمى عند الناس ببيع جزء من الراتب، فهذه المعاملة في الحقيقة تنطوي على الربا، استبدال جزء من الراتب أو ما يسمى بيع جزء من الراتب، هذا العمل لا يجوز، وذلك أن الموظف يعطى مبلغ من المال على وجه القرض ثم يسترد منه بفائدة 3%، يعني يقولون هذا تخفيض بنسبة الفائدة، أن البنوك تأخذ أكثر من ذلك، لكن يبقى مبدأ الربا واحد، وهو شيء حرمه الله سبحانه وتعالى ومن كبائر الذنوب، فلا يجوز حقيقة التعامل بهذه المعاملة. والمخرج في هذا، يسأل كثير من الناس يقول ما هو المخرج، يقول إما أن يشتري سلعة بالأقساط ثم يبيعها ويستفيد من ثمنها، أو ما يسمى بالتورق، والتورق جائز عند جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يجيزون التورق بشروط. أولا أن يشتري البنك، يشتري السلعة قبل أن يبيعها، يوقع عقد الشراء مع الجهة المالكة قبل أن يبيعها للعميل، يمتلك السلعة حتى لو بالأوراق، يمتلك السلعة بالأوراق ويوقع معهم العقد، عقد الشراء قبل أن يوقع عقد البيع مع العميل. والأمر الثاني أن تكون هذه البضاعة موجودة حقيقية وليست وهمية، يعني تكون بضاعة حقيقية ليست وهمية، مثل يقول والله أبيعك اسمنت لكن وين الاسمنت؟ غير موجود. لابد أن تكون البضاعة حقيقية وموجودة ويستطيع العميل أن يتسلمها، وإذا وصل إلى حد تسليم البضاعة هو مخير، إما أن يتسلم البضاعة أو يوكل أحد ببيعها، إما الشركة أو غيره ببيع هذه السلعة ويستفيد بعد ذلك يعني من ثمنها. هذا هو المخرج إن شاء الله تعالى من القروض الربوية، ومخرج أيضا من قضية بيع جزء من الراتب. بعض الناس يقول يعني أحيانا نجد أن الأرباح في البنك الإسلامي أكثر من الفائدة في البنوك الربوية، يقول إحنا ما في مقارنة في الحقيقة بين هذا النظام الجاهلي وبين النظام الإسلامي. أولا لا تقارن بين نظام ربوي جاهلي ولو كان أرخص، دائما سبحان الله الحرام رخيص، إنسان لو أراد أن يتزوج يتكلف وأموال وديون ربما، لكن الحرام ما في أرخص من الحرام. فنقول لا ننظر إحنا إلى مجرد الرخص، ننظر إلى النظام الذي تسير فيه هذه المعاملة. هذا نظام عبارة عن قرض بفائدة، البنوك الربوية تقرض بفائدة، تعطيك قرض مثلا 1000 دينار، لكن قبل أن يعني ما تسلم 1000 تعطى 900 مثلا بس، والألف تسجل عليه. هذا هو الربا الذي حرمه الله تعالى، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. والواجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ولا يغتروا بكثرة الأموال، فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قلة، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن رأينا إيش اللي حصل بالنظام الربوي العالمي من النكسة التي لا تزال موجودة، حاولوا يغطون عليها لكنها موجودة، لأن من حارب الله لا يفلح. قال بعض السلف لا يمضي بالمراد 40 سنة حتى يفلس، سبحان الله، هذا قاله بعض السلف، يعني ليس حديثا لكنه مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قلة، عافانا الله وإياكم من ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.